أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة نون للنبي صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس إيمانا وأخلاقا صلوات الله وسلامه عليه، وأخلصهم عملا، وهو القدوة الذي رباه الله سبحانه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه، وكان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأخلاقه العظيمة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس الجميع يحبونه صلى الله عليه وسلم. وهو في مكة كان الكفار يحبون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي بهذه الرسالة العظيمة، فكانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق الأمين، وكانت أمانتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعدما دعا إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه كان في قلوبهم يعرفون أنه على الحق صلى الله عليه وسلم. ولكن الحسد يكون إشمعنا أنت تكون نبيا عليه الصلاة والسلام، هذا الذي دعا لهم يصدون عنه ويحاربونه صلى الله عليه وسلم. وإلا فكانوا في الخفاء بعضهم يذهب إليه ليستمع منه صلى الله عليه وسلم إلى هذا القرآن العظيم، وكانوا يعطونه ودائعهم وأماناته وأماناتهم يجعلونها عند النبي صلى الله عليه وسلم ثقة فيه. ولذلك لما هاجر إلى المدينة كان عنده من أمانات الكفار الذين يحاربون ويعادونه، ومع ذلك لم يأخذها، لم يهاجر بها صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر أم أيمن وأمر عليا رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن يرد هذه الأمانات إلى أصحابها، فكان الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. حسن الخلق الذي عرفه الكافر قبل المسلم، عرفوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عاينوه وعاشروه صلوات الله وسلامه عليه. عرفوا جمال أخلاقه، كيف أنه يكون مع هؤلاء أمامهم وراءهم في حال واحد لا يتغير صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين عليه الصلاة والسلام، يعني عمره ما يكلم حد ويغمز لحد من وراء مثلا، لا. وكان إذا أراد أن يكلم أحدا وكان الأحد وراء ما كان يلتفت إليه برأسه، وإنما يلتفت إليه كله، يقبل على من يكلمه بجميعه صلوات الله وسلامه عليه. كان عظيم الأدب، كان عظيم الحياء صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنهم لا يقولون عنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. ما كان يقابل أحدا بكلام يحرجه، يقابل واحد كده في وشه يقول له كلام حتى لو كان هذا قد أذاه قبل ذلك، وإنما كان يعرج في الكلام فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون أو يفعلون كذا وكذا صلوات الله وسلامه عليه. قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق الطباع الكريمة التي نشأه ربه سبحانه ورباه ربه سبحانه وتبارك وتعالى عليها: إنك لعلى خلق عظيم. وهو الذي أخبر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولأتمم صالح الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. الأحاديث في أمر الأخلاق الحسنة وما كان عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا كثيرة جدا. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من سن 10 سنوات لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وله 20 سنة لأنس رضي الله عنه. فيقول: ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. فكان يعامله طفل صغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز عنه أنه خادمه: اذهب للمكان الفلاني، احضر كذا، نادي لي فلان. يمكن أنس يذهب بدل ما ينادي فلان يروح يلعب في الشارع، وبعدين يراه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أبعثك إلى كذا؟ يقول: نعم يا رسول الله. قال: اذهب إليه. إذا ولا يعاتبه صلى الله عليه وسلم على هذا الذي فيه، عرف له سن طفل صغير له 10 سنوات ممكن أنه يلعب، وكان يترك صلى الله عليه وسلم في ذلك. أحبه أنس بن مالك رضي الله عنه الحب العظيم اللي فاق حبه لأبيه وحبه لأمه وحبه للخلق حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس يقول إنه ما مرت عليه ليلة منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يراه في منام، فكان مكافأة من الله عز وجل لأنس أن خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. طيب خد لك لغاية بقى ما تموت بعد سنوات طويلة كل ليلة ترى فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون فضله ويعرفون كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاق. لم يكن فاحشا ولا متفحشا. الفاحش الإنسان اللي الفحش طبعه طبيعته فاحش، إنسان مزيء، إنسان لسانه طويل، إنسان طبيعته يشخط وينطر ويتعالى على الخلق. لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولا متفحش، المتفحش المتكلف لذلك. ممكن يكون إنسان ابن ناس وإنسان متربي ببيته، ولكن لما يقعد مع ناس يقول لك لا أكلوني أقلدهم أعمل زيهم، يقوم يرفع صوته، يقوم يتكلف يغلص صوته، يعمل نفسه صايح قدامهم علشان ما يعمل. لا لا لا، هذه ليست أخلاق المسلمين. المسلم حين يتخلق بالأخلاق الكريمة أمام جميع الخلق الله سبحانه يجعل له مهابة، المهابة من الله، ما هيش بعلو الصوت، ما هيش بقلة الأدب، ما هيش بالصوت العالي، ما هيش بإظهار القسوة. لا لا لا، الله يجعل للمؤمن نورا ويجعل له مهابة. كلما كان يخاف من الله كلما أخاف الله عز وجل الخلق منه، كلما ازداد خوفا وحياء من الله كلما استحيا الناس منه. تجد الإنسان المؤدب المهذب لما يجي يتكلم مع إنسان يستحي منه، مش يستحي انه خايف منه، ولكن الله يجعل المهابة في قلب هذا الإنسان. يمكن يرفع صوته على الناس ويلغي ده، يقوم يقول لا أكسف أخاف أرفع صوتي عليه. هذا ما يجعله الله عز وجل للإنسان المؤمن. المؤمن يخاف من الله سبحانه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف من الخلق، خوفه من الله سبحانه وتبارك وتعالى. مش ممكن تخاف من الله ويخيفك الله عز وجل من الناس. لا، الله مع المؤمن، الله مع المحسن، الله مع التقي. إن الله مع الذين آمنوا والذين هم محسنون، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله مع الذين يدافعون عن دينه سبحانه تبارك وتعالى. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ولذلك مرة من المرات جاء إنسان يريد النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوا له على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلان، قال أذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. هذا كلام بيقوله من وراء صلى الله عليه وسلم. ليه بيقوله من وراء؟ يقول محذرا، يعني خذوا بالكم هذا الإنسان هذا شرير في قومه، في شر، إنسان مش كويس في قوم، يعني ممكن يأخذ منكم كلام بعدين يقلب الكلام يقول حاجة ثانية غير هذا الشيء، يبقى كونوا على حذر من مثل هذا الإنسان. طيب عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان إنه مش كويس، ومع ذلك حيقول لما أبلغش لقد أرسل العالمين جميعا صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يقابله صلى الله عليه وسلم. طب حين يقابله كيف تعامل معه صلى الله عليه وسلم؟ تعامل معه بالرفق، تعامل معه بأدبه المعهود صلوات الله وسلامه عليه. فتعجب سيد عائشة أقول يا رجل قلت بئس أخو العشير، وبعدين هيجي المعاملة اللي بتعمله له يظنك أنه حيكرش وحيشدد عليه. لا، قال يا عائشة منذ متى عهدتني فحاشة، من أنت عهدت مني الفحش في الكلام؟ لا، هو يقول بئس أخو العشيرة تحذيرا للصحابة من هذا الإنسان، احذروا. والتحذير واجب، طالما عرفنا من الإنسان أنه شرير، أنه في شيء ممكن يعمل عملة من عملاته يبقى محذر. خدوا بالكم يا جماعة من إنسان ده شرير، إنسان ده مش كويس، إنسان ده فيه كذا. وبعد ذلك حين المقابلة لا يقابل مقابلة أخرى، لعل هذا الإنسان أن يكون في جانب خير يتأثر بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن ربنا يهدي هذا الإنسان. يبقى التحذير واجب أن يحذر من هذا الإنسان، ثم المعاملة الحسنة لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يهدي هذا الإنسان. ومرة من المرات يأتي اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا فهم والسامع عرف إيه بيقوله السام يعني الموت الهلاك يدعون عليه مش يقول السلام عليكم. وهذه الكلمة اللي على لسان كثير من المسلمين وكثير من الصيع أو السفلة تلاقي لما يمر هذا السلام عليكم سلام عليكم ما يستهدش رب السلام سلام عليكم الهلاك عليه عليك عليك أنت فلا يستحق رب السلام. ما تقلقش ما تقلقش لما تسمع الناس بيقولوا أشياء وخاصة الكلمات الإسلامية الجميلة ومختصروها قال يعني مش فاضي يقولها بالكامل يقوم قايلها بهذه الطريقة سلام عليكم أدي سلام معناها الهلاك الهلاك عليكم. فلما اليهود يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليكم وعليكم الإيه معنى ما قال قال يعني إذا دعوت علينا بالموت احنا ميتين ميتين وعليكم ولكن ما يكون علينا غير ما يكون عليكم ما يكون علينا الموت الذي قضاه الله على عباده ما يكون عليكم النار والعار والشنار وعليكم الهلاك والعذاب من الله سبحانه. وما زاد على كلمة وعليكم اليهود ما خدوش بالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذي يقول. سيدة عائشة كانت جلسة وسمعت هذا الذي قالوه وسمعت رد النبي صلى الله عليه وسلم افتكرت ما فهمش إلي يقول فقالت عليكم السام واللعنة وشتمت في هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي عائشة ما اسكتي اسكتي يا عائشة ما هي عائشة قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا بس ما خدتش بالك يقولوا لك إيه ما يقولكش السلام عليكم يقولوا عليك السلام عليكم قال قد أجبته أجبتهم يستجاب لنا ولا يستجاب لنا يعني هم بيقولوا بدوا علينا بالشر وبالهلاك لا يستجاب لنا وإنما الذي سيجر علينا الموت الذي كتبه الله علينا سبحانه. أما ما يتمنونه هم من شر بنا لا مش حينزل بنا هذا لكن يستجاب لنا فيه فعكسنا عليهم ورددنا عليهم عليكم ما تمنيتم لنا فيصابون ويبتلون ولا يصيبون مما يقولون شيئا. هذا أدبه وهذا كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا خير الناس تحكم على الإنسان بالخيرية بإن ترى أخلاق هذا الإنسان أخلاق هذا الإنسان. ويمكن الإنسان يتكلف مع واحد هنا الحكم ليس في ذلك فقط ولكن الحكم أنه أخلاقه دائما كده مع أهله شفته إيه هذا الإنسان إذا دخل بيته يزعق ويرفع صوته ويشتم ويعمل ولا إنه في الحرين مع الناس في المسجد مع الناس في الشارع مع الناس في العمل مع الناس في البيت هي نفس الأخلاق ما بيمثلش أمام الناس. هذا خير الناس خير الناس خياركم أحاسنكم أخلاقا كلما كان الإنسان خيرا خلقه حسنا كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة أي أكثر حاجة تدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله هذه العبادة حسن الخلق المعاملة وإن كان في النهاية العبادة والمعاملة كلها عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. فيتعبد الإنسان بالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبالحج يتعبد بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يتعبد بحسن الخلق يتعبد لله بحسن الخلق فهذا حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب أو أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. طيب إيه أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. الفم الذي يعرب عن خلق الإنسان فم الإنسان كلام الإنسان لما يتكلم بما فيه ذنوب بالغيبة بالنميم أما يتكلم فيظهر من كلامه التعالي على خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى يظهر من كلامه البذاء والفحش باللسان أكثر ما يدخل الإنسان النار. الفم يبقى يعرب عن الإنسان فمه. الحاجة الثانية ما يدخل في الفم ما يخرج من الفم من كلام ما يدخل في الفم من حرام يأكل الحرام يشرب الحرام هذا يدخل الإنسان النار. الفم والفرج يعني شهوات الفرج فرج الإنسان شهوته التي يدفعه لأنه إما مقدمات الزنا وإما الوقوع في الزنا والعياذ بالله فهذا أكثر ما يدخل العباد النار نسأل الله العفو والعافية. أيضا جاء في الحديث عند الترمذي أيضا كل ما نذكر أحاديث صحيحة عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. يعلم أبا ذر رضي الله عنه وأبو ذر من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصفه بأنه من أصدق الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه بل أصدق الناس لهجة قال ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. يعني لا الأرض حملت ولا السماء أظلت إنسانا أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان صادقة اللهجة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم بهذا الشيء أنه أبو ذر من شدة صدقي يمكن تلاقوا كلامه جديد شوي لكنه صادق، لكن لا يقصد الرياء بهذا الشيء. ويمكن كلامه الشديد رضي الله تبارك وتعالى عنه انه بعد الناس عنه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اصدق من ابي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومين اصدق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك محدش بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما ابو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان صدقه واخلاصه يعني شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كمل له كل شيء، ربنا كمل له كل شيء. ممكن تلاقي انسان صادق بس في عنده نقص في حته معينه، نقص في مكان معين، يقوم صدقه ما يشفعلوش عند الناس ان هم يحبوه، ممكن يتجنبوه. لا، ده زي ما يجي انسان يقول لك انا صادق، انا اقول لعور انت عور في عينه، هذا خطأ. وازاي تقول لعور انت عور في عينه؟ طب انت بتقبحه، انت بتعيره بما هو فيه، لا ما يلفش. وهذا مثل خطأ، هذا مثل خطأ، وما تقولوش بلسانك ابدا، تقول لي انسان ككلام هؤلاء انا اقول لعور انت عور في عينه، انت قليل ادب. يقول لعور انت عور في عينه، هذا قليل ادب. لا، ولكن الانسان يقول يتكلم عن الصح، هذا صح وهذا خطا، فاقول هذا الشيء. ليه التعبير بهذا المثال القبيح؟ يبقى على ذلك ابو ذر رضي الله عنه كان صادق رضي الله عنه، ولكن كان شديدا، فيه شده. الشده هذه جعلته في اخر حياته ينفرد وحده، بقى لوحده، ما فيش حد من الناس بيجي يسمعه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابو ذر من اهل الجنه، وابو ذر من اصدق خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر انه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا حسن وهذا جميل، ابو ذر اصدق الناس. وينصحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال اتق الله حيثما كنت، في اي مكان يا ابا ذر اتق الله، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها. اذا وقعت في خطا الحق نفسك، ادرك بسيئه تمحو بحسنه تمحو هذه السيئه، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق امره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى انت انسان صادق وانت من اصدق الناس يا ابا ذر، ولكن خذ بالك الخلق الحسن، الخلق الحسن. هنا قال له ذلك، وفي مره اخرى أنبه وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يذكر أنه كان له غلام، وهذا الغلام كأنه ضايق أبا ذر رضي الله عنه. أبو ذر الضايق راح شتمه، يا ابن السوداء، يا أم سوداء، أمه سوداء هذا الغلام، ولكن أنت بتعيره أن أم سوداء. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلي. ونكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع أن ينصحه، لا يمنع أن يقول له أنت مخطئ فيك خطأ. إن قال يا رسول الله وأنا على هذا السن، يعني أنا وأنا كبير كده، وأبو ذر من السابقين للإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو ذر كان يكره الأصنام وكان يحب يعرف الدين الحق، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان يؤذى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الدين، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الآن، أنت مش هتقدر على الصبر الآن، لما ترى أمري ظهر ابقى تجيلي بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فأبو ذر حين يشتم غلامه ويقول يا ابن السوداء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤنبه ويوبخه. لا، هذه من أخلاق الجاهلية لابن السوداء. الفرق بين السوداء والبيضاء، كل خلق الله سبحانه، وخلق الله كله حسن سبحانه وتبارك وتعالى. ليس لك أن تقول ذلك. حرم أبو ذر أن يشتم أحدا بعد ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، من حسن خلق الإنسان الذي يتعامل مع الناس بالرفق وباللين، الذي ينصح الناس، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في قالب يحببه في الناس ويحبه الناس فيه، فهو قريب من الناس. القرب ليس بأنه يكون مرائي، بأنه منافق، بأنه يمدح عمال على بطال في الحق والبطل عشان الناس يحبوه، لا لا. المحبة يجعلها الله عز وجل في قلوب الخلق، مهما أردت أن تحبب الخلق إليه بمعاصي الله عز وجل يأبى الله إلا أن يقلبه عليه. كل شيء لغير الله لا ينفع، إنما الذي ينفع أن ترضي الله. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يلف وتلف ويرضى عنك الناس في يوم من الأيام لما يعرفوا الحق. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. يبقى اللي بيروح للناس بالغيبة بالنميمة عايز يضحك عليهم وعايز يفرحهم بأنه هو يجيب لهم أخبار الناس وكذا، الله يغضب عليه ويقوم الناس يتقلبوا عليه بعد ذلك. يبقى الإنسان المؤمن في حياته يرضي الله وحده سبحانه تبارك وتعالى. في هذا الحديث يخبرنا إن أثقل شيء في ميزان الإنسان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، أثقل من أي شيء. قال: وإن الله لا يبغض الفاحش البريء. إن الله لا يبغض الفاحش البريء، الإنسان اللي على لسانه الكلام البذيء، اللي في كلامه الفحش، يتكلم عن الزنا باستهتار وببساطة، يتكلم عن النساء وعن أشياء يستحيا من مثلها، ما عندوش الحياة. فهذا بغيض إلى الله رجلا كان أو امرأة. فكون يقول هنا إن الله لا يبغض الفاحش البريء، هذا من التعبير المقصود به الجنس الفاحش وجنس الإنسان البريء. رواية أخرى لهذا الحديث نفسه، قال أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وإن صاحب حسن الخلق، صاحب حسن الإنسان اللي أخلاقه حسنة يوصل إليه، قال: لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. درجة صاحب الصوم والصلاة، يعني إنسان يتعبد لله، يقوم الليل ويصوم النهار، حسن الخلق يبلغ بصاحبه مثل درجة هذا الإنسان. لذلك يحرص المؤمن على حسن الخلق، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أعمالنا، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.